انظر 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 كيف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمر والنهي، تطاوع. قد تبقى مطاوعا لأخيك في كثير من شأنه، وربما وقع الخلاف ولم تسعى إلى حله، فكانت النصيحة الأخرى: ولا تختلفا.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
ما أجمل هذا النص عمل به معاذ بن جبل، وعمل به أبو موسى الأشعري رضوان الله عليهم، وكانوا أمراء ودعاة ومعلمين ومفتين، ولم يقع منهم غير التطاوع. اختلفوا في مسائل علمية، ومع ذلك كان الرد إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
وهي بعنوان تشنيف المسامع بأهمية التطاوع. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إننا في نعم عظيمة ومنن من الله عز وجل جسيمة وفواضل كريمة، فلله الحمد والمنة، ونسأله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. بين مغرب وعشاء من يومنا هذا 11 من رجب الموافق ليوم الثلاثاء لعام 42 و400 ألف، زار مدينة الغيظة عامة وهذا المسجد خاصة فضيلة الشيخ المبارك أبو بكر عبد الرزاق النهمي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وفي ذريته وفي جميع شأنه. وهذا الشيخ المبارك معروف بين أهل السنة بعلمه وحلمه وتواضعه وتطاوعه، وهذه من أهم الميزات التي ينبغي للطالب وللداعي إلى الله عز وجل أن يتميز بها، بعدما هو معلوم من الواجبات المتحتمات. النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، كان من وصيته لهما: وتطاوعا ولا تختلفا. لأن الناس بطبيعتهم يختلفون اجتهاداتهم، وربما اختلفوا في أمور علمية وفي أمور عملية، والواجب على المسلم أن يكون متواعاً مع أخيه يجمعهم الكتاب والسنة. ومنهج السلف وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالتطاوع من ميزة الداعي إلى الله عز وجل الناجح، والاختلاف سبب لعدم الائتلاف، سبب لتنافر القلوب وتنافر الأبدان وتغير الأحوال. فينبغي لنا جميعا أن نغلب جانب التطاوع مع إخواننا أهل السنة، ونغلق مداخل الشيطان ومداخل الشر، كما قال عبد الله بن مسعود: والخلاف شر يؤدي إلى ضياع الأوقات وإلى ضيق الصدور وإلى تنافر القلوب وإلى تنافر الأبدان، وربما أدى إلى التهاجر والتقاطع والتدابر. وفرح الشيطان من هذا الصنيع، وفرح أعداء السنة من هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثهما يعلم أن الإنسان قد يختلف مع أخيه في مسألة علمية أو في مسألة عملية، في توجيه أو في غير ذلك، إلى السبيل إلى السلامة التطاوع، وتطاوعا ولا تختلفا. انظر كيف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمر والنهي، تطاوعا. قد تبقى مطاوعا لأخيك في كثير من شأنه، وربما وقع الخلاف ولم تسعى إلى حله، فكانت النصيحة الأخرى: ولا تختلفا. وإذا وقع الخلاف وجب على الجميع أن يبادروا إلى حله بالطرق الشرعية التي بينها ربنا عز وجل في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل: والصلح خير. والقاعدة أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فأدعو أهل السنة عامة وطلاب العلم خاصة ومشائخ العلم على وجه الخصوص أن يأخذوا بهذه النصيحة النبوية والطريقة السلفية التي هي سبب إلى الهداية والثبات، وسبب لرضا الرحمن سبحانه وتعالى، وتطاوعا ولا تختلفا. ما أجمل هذا النصح، عمل به معاذ بن جبل، وعمل به أبو موسى الأشعري رضوان الله عليهم، وكانوا أمراء ودعاة ومعلمين ومفتين، ولم يقع منهم غير التطاوع. اختلفوا في مسائل علمية، ومع ذلك كان الرد إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان يرجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مع جلالته وعلمه وفضله إلى معاذ بن جبل الذي ربما هو أصغر منه سنا إلا أنه كان أكبر منه علما، تطاوع لا اختلاف فيه، التزام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوصيته ولتوجيهه. نعم عباد الله، ومعنى التطاوع التقارب بين وجهات النظر، التآلف، عدم التنافر، عدم التهاجر. إذا وقع شيء عالجنا إلى إصلاحه لا إلى إفساده. ربما تتنازل عن حق لك تطاوعا مع أخيك، حرصا على دعوتك، حرصا على طريقتك، وهكذا أخوك في نفس الأمر. أما أن يقع التنافر ويقع التقاطع والتهاجر فهذا ما لا يرضاه الله ولم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نكون على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا ظاهرا باطنا، والنصيحة بين المسلمين بالطرق الشرعية، والأمر المعروف بين المسلمين بالطرق الشرعية، وللعلماء مكانتهم ومنزلتهم ترد إليهم الأمور في حال الخلاف والشرور، كما تقدمت الآية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بالرد إلى أهل العلم والالتزام بتوجيهاتهم ونصرهم، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم عباد الله، فحي الله ضيفنا الكريم، حل أهلا ونزل سهلا، طاب وطاب ممشاه، وأسأل الله عز وجل أن يبوئه من الجنة نزلا ومأوى. وأنا شاكر له هذه الزيارة التي تدل على كرم منه وتدل على محبة لإخوانه وطلاب العلم. والشيخ عبد الرزاق ليس بالجديد على الدعوة السلفية، ما التحقنا بدار شيخنا مقبل بن هادي الوالعي رحمه الله في سنة 1418 إلا والشيخ عبد الرزاق يدعو إلى الله عز وجل في مدينة ذمار، له جهود علمية وجهود دعوية، وثبته الله عز وجل في كثير من الفتن، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله لنا وله الثبات فيما تبقى من أعمارنا حتى الممات، ونسأله أن يثبتنا عند وضعنا في القبور ويوم البعث والنشور، وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين.